بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الجنائز، حيث يقول يرحمه الله: اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة،
يعني هل يجوز أن يخرج الميت من قبره بعد أن يخبره وبعد أن يلحد لموجب ولسبب ولعلة، أو لا يشرع له ذلك. أورد هذا بصيغة الاستفهام، كأنه يلاحظ اختلاف أهل العلم في هذه المسألة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا مسدد قال أخبرنا بشر بن المفضل قال حدثنا حسين المعلم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا. فأصبحنا، فكان أول قتيل، ودفن معه آخر في قبر ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه.
هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله، وفيه ما جاء من صنيع جابر بن عبد الله رضي الله عنه في شأن والده الذي قبر مع ابن عم له وهو عمرو بن حرام، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدفن في قبر واحد بعد أن لفهما في ثوب واحد، لكن جابر رضي الله عنه لم تطب نفسه أن يشرك أحد أباه في قبره. وفي هذه الرواية جاء الخبر بأنه بعد 6 أشهر ذهب إلى قبر أبيه واستخرج جثة من دفن مع أبيه حيث دفنها في قبر مستقل. لكن جاء في هذه الرواية ما يلفت النظر ويثبت فضيلة وكرامة لوالده ومن كان معه، حيث إنهما لم يتغيرا مدة هذا الدفن، لكنه أشار إلى أن والده جاء فيه تغير في طرف أذنه، تغير يسير، ولعل هذا التغير إنما كان نتيجة تمثيل الكفار بوالده عند استشهاده. لكن هذا الحديث ظاهره أن ما فعله جابر إنما كان باجتهاد منه، حيث لم تطب نفسه بترك والده مع غيره في قبر واحد. وجاءت أخبار أخرى بأن موجب تغيير جابر رضي الله عنه لقبر والده إنما كان إثر مرور سيل بمنطقة المقبرة، مقبرة الشهداء، عند أحد، فكشفت عن قبور بعضهم، بعض الماء الشهداء، ومنهم والد جابر، فكان موجبا بأن ينقل من مجرى السيل إلى مكان آمن، فوقعت له هذه المشاهدة وهي عدم تغير جسده، وكأنه لم يمضي على دفنه إلا ليلة أو يوما. ومنه استنبط الإمام البخاري رحمه الله إلى جواز إخراج الميت من قبره ودفنه في غير موضعه، لأن هذا الذي فعله جابر رضي الله تعالى عنه لم ينقل أن أحدا أنكر عليه هذا الفعل، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته.
فجاء ما أشار إلى أن رجلا دفن مع أبيه، وذلك لأنه في يوم أحد شق على المسلمين حفر قبور بعدد الشهداء، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه كان يدخل في القبر الواحد الرجلين والثلاثة، وكان عند إدخالهم القبر يسأل أيهم أكثر قرآنا، فإذا أشير إلى واحد منهم أدخله اللحدة ثم أتبعه بالآخرين، وكان أن وقع لعبد الله ابن عمرو بن حرام والد جابر أن استشهد وهو ابن عمه وزوج أخته عمرو بن حرام.
عمرو بن الجموح شيخنا، عمرو بن الجموح،
عمرو بن الجموح، عمرو بن الجموح. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدفنوا في قبر واحد لما كان بينهما من العلاقة والصداقة وقرب النسب والمصاهرة، لكن جابر رضي الله عنه يقول: لم تطب نفسي، فما كان منه إلا أن أخرج أباه من ذلك القبر. وقد حدد جابر أن المدة التي غير فيها قبر أبيه كانت 6 أشهر، لكن الروايات التي جاءت أن موجب إخراجه وتغيير قبره إنما هو السيل الذي جرف هذه القبور وانكشفت جثث الموتى وجثث الشهداء فاستوجبت أن يغيروا وينقلوا قبورهم من مجرى الشهداء من مجرى السيل إلى أماكن أخرى، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال عن جابر رضي الله عنه قال دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه وتعليقه على حديث الباب قوله ودفن معه آخر هو عمرو بن الجموح ابن زيد ابن حرام الأنصاري، وكان صديق والد جابر وزوج أخته هند بنت عمرو، وكأن جابرا سماه عمه تعظيما.
هكذا جاء حيث قال إن عمرا عمه دفن مع أبيه، وزعم بعض الشراح إن كلمة عمي هي كلمة مصحبة من عمر، والتصحيف يجري في هذه الحال بين كلمة عمر وكلمة عمي، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ابن إسحاق في المغازي حدثني أبي عن رجال من بني سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين أصيب عبد الله بن عمرو وعمرو بن الجموح اجمعوا بينهما فإنهما كانا متصادقين في الدنيا. وفي مغازي الواقد عن عائشة رضي الله عنها أنها رأت هند بنت عمرو تسوق بعيرا لها عليه زوجها عمرو بن الجموح وأخوها عبد الله ابن عمرو بن حرام لتدفنهما بالمدينة،
يعني بعد أن استشهد.
قال ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برد القتلى إلى مضاجعهم
حيث قتلوا في الموضع الذي قتلوا فيه عند جبل أحد. نعم.
قال وأما قول الدمياطي إن قوله وعمي وهم فليس بجيد لأن له محملا سائغا، والتجوز في مثل هذا يقع كثيرا.
يعني كون جابر قال عمي لما بين أبيه وعمر بن الجموح من الصلة والنسب والصداقة،
فأطلق
عليه وصف عمي، وهذا لا يستوجب أن يكون ثمة تصحيف بين كلمة عمي وكلمة عمرو. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وحكى الكرماني عن غيره أن قوله وعمي تصحيف من عمرو، وقد روى أحمد بإسناد حسن من حديث أبي قتادة قال قتل عمرو بن الجموح وابن أخيه يوم أحد فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل في قبر واحد. قال ابن عبد البر في التمهيد ليس هو ابن أخيه وإنما هو ابن عمه، وهو كما قال فلعله كان أسن منه.
قوله يعني إن عمرو بن الجموح كان أسن من عبد الله ابن عمرو بن حرام. نعم.
قوله فاستخرجته بعد ستة أشهر أي من يوم دفنه، وهذا يخالف في الظاهر ما وقع في الموطأ عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين كان قد حفر السيل قبرهما، وكان في قبر واحد فحفر عنهما فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما، فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس. وكان بين أحد ويوم حفر عنهما 46 سنة،
وليس 6 أشهر.
قال: وقد جمع بينهما ابن عبد البر بتعدد القصة،
يعني أن القصة تعددت حيث حفر جابر في أول الأمر قبر أبيه ودفنه في موضع آخر، وبعد سنة 46 سنة جاء السيل وحفر عنهما، مما اضطر إلى أن ينقل من مجرى السيل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقد جمع بينهما ابن عبد البر بتعدد القصة، وفيه نظر، لأن الذي في حديث جابر أنه دفن أباه في قبر وحده بعد 6 أشهر، وفي حديث الموطأ أنهما وجدا في قبر واحد بعد 46 سنة، فإما أن يكون المراد بكونهما في قبر واحد قرب المجاورة، أو أن السيل خرق أحد القبرين فصار كقبر واحد.
نعم.
وقد ذكر ابن إسحاق القصة في المغازي فقال: حدثني أبي عن أشياخ من الأنصار قالوا: لما ضرب معاوية عينه التي مرت على قبور الشهداء انفجرت العين عليهم، فجئنا فأخرجناهما، يعني عمرا وعبد الله، وعليهما بردتان قد غطي بهما وجوههما، أو نعم وجوههما، وعلى أقدامهم شيء من نبات الأرض
الذي هو الإزغر كما جاء في روايات غير هذه.
قال: فأخرجناهما يتثنيان تثنيا كأنهما دفنا بالأمس.
نعم، يعني أن أجسادهم كانت رقيقة وليست صلبة، ولذلك ينتيان، يعني يمكن تنيهما، ينتيان ولم يتغيرا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وله شاهد بإسناد صحيح عند ابن سعد من طريق أبي الزبير عن جابر. قوله: فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه. وقال:
رواية هذه اختلف فيها، لأن المقصود منها ما هو؟ قال: هنية، أي شيئا يسيرا غير أذنه، وجاء في بعض الروايات أنه لم يتغير إلا شيئا يسيرا عند أذنه. وقيل إن موجب هذا التغير إنما هو التمثيل الذي جرى عليه عند قتله. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال عياض: في رواية ابن السكن
والنسفي
غير هنية في أذنه، وهو الصواب بتقديم غير
على كلمة هنية. نعم،
وزيادة في، وفي الأول،
وفي بعض الروايات عند أذنه. نعم،
وفي الأول تغيير. قال: ومعنى قوله هنية أي شيئا يسيرا، وهو بنون بعدها تحتانية مصغرا، وهو تصغير هنة أي شيء.
تصغير هنة ولا هنية؟ لأن التصغير هنية.
وهو تصغير هنة
هنة,
أيوة هنة نعم. أي شيء فصغره لكونه أثرا يسيرا انتهى. قال وقد قال الإسماعيلي عقب سياقه بلفظ الأكثر إنما هو عند
بدلا من غير أو شيء يسير قال عند أذنه. نعم
أحسن الله إليكم. قال
قلت غير أذنه قال عند أذنه.
قال قلت وكذا وقع في رواية أبي ذر عن الكشميهني لكن يبقى في الكلام نقص ويبينه ما في رواية ابن أبي خيثمة والطبراني من طريق غسان بن مضر عن أبي سلمة بلفظ وهو كيوم دفنته إلا هنية عند أذنه وهو موافق من حيث المعنى لرواية ابن السكن التي صوبها عياض وجمع أبو نعيم في روايته من طريق أبي الأشعث بين لفظ غير ولفظ عند فقال غير هنية غير هنية عند أذنه
بدلا من نعم أو جمع بينهما حيث قال غير هنية عند أذنه وبعض الروايات غير هنية عند يعني غير هنية عند أذنه. نعم
أحسن الله إليكم. قال ووقع في رواية الحاكم المشار إليها فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه سقط منها لفظ هنية وهو نعم. مستقيم المعنى.
نعم
وكذلك ذكره الحميدي في الجمع في أفراد البخاري. قال والمراد بالأذن بعضها وحكى ابن التين أنه في روايته بفتح الهاء وسكون التحتانية بعدها همزة ثم مثنات منصوبة ثم هاء الضمير أي على حالته وقد أخرجه ابن السكن من طريق شعبة عن أبي مسلمة بلفظ غير أن طرف أذن أحدهم تغير ولابن سعد من طريق أبي هلال عن أبي مسلمة إلا قليلا من شحمة أذنه ولأبي داود من طريق حماد بن زيد عن أبي مسلمة إلا شعرات كن من لحيته مما يلي الأرض
هذه التي تغيرت. نعم
قال ويجمع بين هذه الرواية وغيرها بأن المراد الشعرات التي تتصل بشحمة الأذن وأفادت هذه الرواية سبب تغير ذلك دون غيره ولا يعكر على ذلك ما رواه الطبراني بإسناد صحيح عن محمد بن المنكدر عن جابر أن أباه قتل يوم أحد ثم مثلوا به فجدعوا أنفه وأذنيه الحديث وأصله في مسلم لأنه محمول على أنهم قطعوا بعض أذنيه لا جميعهما والله أعلم
فكان التغيير نتيجة التمثيل لا أن الأرض أكلت جسمه. نعم
قوله عن ابن أبي نجيح عن عطاء كذا للأكثر وحكى أبو علي الجياني أنه وقع عند أبي علي بن السكن عن مجاهد بدل عطاء. قال والذي رواه غيره أصح. قال الحافظ قلت وكذا أخرجه ابن سعد والنسائي والإسماعيلي وآخرون كلهم من طريق سعيد بن عامر بالسند المذكور فيه وهو الصواب. وفي قصة والد جابر رضي الله عنه من الفوائد الإرشاد إلى بر الأولاد بالآباء خصوصا بعد الوفاة
وهذا الذي وصى به عبد الله ابنه جابرا بأنه لا أعد أعز عليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابنه جابر، وأوصاه بأن يسد دينه الذي عليه، وأوصاه بأن أوصاه بإخوته خيرا، أوصاه بإخوته خيرا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: والاستعانة على ذلك بإخبارهم بمكانتهم من القلب. وفيه
قال: لا أحد أعز عليه إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا جابر. نعم،
أحسن الله إليكم،
ابنه.
قال: وفيه قوة إيمان عبد الله المذكور لاستثنائه النبي صلى الله عليه وسلم ممن جعل ولده أعز عليه منهم.
نعم، إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أعز من عنده. نعم.
قال: وفيه كرامته بوقوع الأمر على ما ظن،
وهو أنه استشهد، بل إنه من أول من يستشهد في غزوة أحد. نعم.
قال: وكرامته بكون الأرض لم تبل جسده مع لبثه فيها،
بأن الأرض
لم تبلي،
لم تبلي جسده.
أحسن الله إليه. قال: وكرامته بكون الأرض لم تبلي جسده مع لبثه فيها،
كما جاءت الرواية 6 أشهر أو 46 سنة.
قال: والظاهر أن ذلك لمكان الشهادة، وفيه فضيلة لجابر لعمله بوصية أبيه بعد موته في قضاء دينه كما سيأتي بيانه في مكانه.
وقد جاء أو مر أنه بعد وفاة والده ومطالبة الغرماء له بدين والده، كلم جابر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلم الغرماء، فأبوا أن يتنازلوا عن شيء من الديون، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه أمره أن يجد النخلة وأن يجمع التمر كل نوع على حدة، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وطاف حول جموع التمر وأنواعه، ثم طلب من جابر أن يكيل للغرماء دينهم، فما كان منهم إلا أن اكتالوا ما لهم، وبقي بعد ذلك شيء كثير كان من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ودعائه.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب اللحد والشق في القبر،
يعني في جوازهما اللحد والشق. وجاء في روايات أخر أن اللحد لنا، يعني من سكن في المدينة، وأن الشق لغيرنا كما هو الحال في مكة وغيرها. والمراد باللحد أن يحفر القبر ثم يؤخذ على جانبه أو أحد جوانبه، بحيث يتاح لدخول الجسد والميت في هذا الجانب، ثم يرص عليه اللبن على جانب القبر، ثم يهال عليه التراب. وأما الشق فإنه يحفر ثم يوضع الميت، وبعد ذلك يغطى بالطباق، ويستخدم شيء من الماء والطين أو شيء من الماء والحشيش والطين ليسد به فراغاته والأماكن التي لم يغطيها الطباق والحجارة ويدفن في ذلك، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتلى أحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد فقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، فأمر
أنهم استشهدوا بين يديه صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. نعم،
قال فأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم. قوله باب اللحد والشق في القبر. أورد فيه حديث جابر في قصة قتلى أحد وليس فيه للشق ذكر. قال ابن رشيد قوله في حديث جابر قدمه في اللحد ظاهر
لا يشعر بأن الذي حدث في الدفن كان لحدا، وثمة نوع آخر من الدفن وهو الشق. نعم،
قال في حديث جابر قدمه في اللحد ظاهر في أن الميتين جميعا في اللحد، ويحتمل أن يكون المقدم في اللحد والذي يليه في الشق لمشقة الحفر في الجانب لمكان اثنين. وهذا يؤيد ما تقدم توجيهه أن المراد بقوله فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة أي شقت بينهما، ويحتمل أن يكون ذكر الشق في ذكر الشق في الترجمة أو ذكر الشق في الترجمة لينبه على أن اللحد أفضل منه، لأنه الذي وقع دفن الشهداء فيه مع ما كانوا فيه من الجهد والمشقة، فلولا مزيد فضيلة فيه ما عانوه. وفي السنن لأبي داود وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال اللحد لنا والشق لغيرنا، وهو يؤيد فضيلة اللحد على الشق، والله أعلم.
ولعل أيضا مما يعينه على توفير الشق وعلى توفير اللحد صلابة الأرض، إذ إذا حذر القبر ثم حذر من جانبه لم يعني لا يتساقط التراب، بل يكون لصلابة الأرض سبب في تثبيته وفي تغوير هذا اللحد، بحيث يوضع الميت في طمأنينة وأمان. وقد تكون الأرض ليس فيها تلك الصلابة، فإذا حفروا وأرادوا أن يفعلوا اللحد تنهار الأرض فيكتفوا بالشق، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. يعني شيخنا ليست هناك مفاضلة بين اللحد والشق؟
هو الأصل حسب الحاجة وحسب الإمكانية، لكن لو هيئ لهم اللحد فهو أنسب، لكن ليس هو أفضل لعدم تمكن صنعه في بعض الأراضي، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام؟
هذا الباب أيضا أورده رحمه الله في بيان حكم الصبي إذا مات. فإن مات الصبي وهو ابن المسلمين أبواه مسلمان فيحكم له بالإسلام وتجري عليه أحكام الدفن دفن المسلمين. أما إذا كان أحد أبويه مسلمين بخلاف الآخر فيغلب جانب الإسلام ويعامل معاملة أبناء المسلمين. أما إذا كان أبواه غير مسلمين هذا ما جرى فيه الخلاف، فذهب بعضهم إلى أنه يعامل معاملة المسلمين اعتبارا بأن ما من مولود يولد إلا على الفطرة، وأن الفطرة هي الإسلام، وأن تغيير الفطرة إنما يكون من أحد الأبوين أو يكون من الأبوين، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وما دام الطفل لم يبلغ الحلمة فيعامل على أنه من أولاد الفطرة التي هي الإسلام. والمسألة يعني كأنه جرى فيها خلاف بين أهل العلم، لكن ما صنع بأطفال إذا ماتوا أنهم يعاملوا معاملة المسلمين، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة: إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم،
يعني أحد الأبوين. نعم.
قال: وكان ابن عباس رضي الله عنهما مع أمه من المستضعفين، ولم يكن مع أبيه على دين قومه، وقال: الإسلام يعلو ولا يعلى.
فهذا دليل على أن الأطفال على الفطرة.
وقال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عمر رضي الله عنه انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة.
نعم. وهذه ناحية العوالي في المدينة.
قال: حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة وقد قارب ابن صياد الحلم، فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال لابن صياد: تشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين.
فقال لأن أمه كانت من اليهود. نعم. وهم لا يؤمنون ولا يشهدون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة، ويدعون أنه رسول للأميين فقط، يعني لغير اليهود والنصارى. نعم.
حسن الله إليكم. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه وقال: آمنت بالله وبرسله.
يعني لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى سؤاله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هو حق: أشهد أن يعني أشهد أو أنه يؤمن بالله ورسله الذين أرسلهم الله جل وعلا، لا ولا يؤمن بما ادعاه ابن صياد. نعم.
فقال له: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب.
وهذه سنة وشأن الكهان. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد: هو الدخ.
كأنه أوعز إليه شيطانه بأن ما خبأه النبي صلى الله عليه وسلم له الآية التي في سورة الدخان، فقال: هو الدخ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. نعم.
أحسن الله إليكم. فقال ابن صياد: هو الدخ. فقال: اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلن تسلط عليه.
يعني إن يكن هو الدجال، لأنهم كانوا قد اشتهر بينهم أن ابن صياد هو الدجال. نعم.
قال: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله.
وقد جاء كما مر بنا أو كما جاء في ما مر بأن ابن صياد آمن وأنه ولد له وأنه كان يذهب مع المسلمين إلى مكة، مما يدل على أنه ليس الدجال. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال سالم: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد، وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد.
يعني كان حريصا أن يسمع ماذا يقول ابن صياد، خصوصا أنه كان عرف أنه يزمزم وأنه يتكلم، فأراد أن يعرف ما نوع القول الذي يتكلم به ابن صياد. نعم.
قال: فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، يعني في قطيفة له فيها رمزة أو قال زمرة، فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: يا صافي، وهو اسم ابن صياد،
اسم ابن صياد. نعم.
يا صافي، وهو اسم ابن صياد، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فثار ابن صياد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين.
يعني لعرفنا ما يقول.
وقال شعيب في حديثه: فرفصه رمرمة أو زمزمة. وقال إسحاق الكلبي وعقيل: رمرمة. وقال معمر: رمزة.
هكذا إسحاق الكلبي ولا إسحاق والكلبي؟
إسحاق الكلبي.
نعم.
وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار.
فهذا أورده ليبين أن الصبي المسلم وإن كان أبواه غير مسلمين أو غير مسلمين فإنه يحكم بإسلامه. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عبيد الله سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنت أنا وأمي من المستضعفين أنا من الولدان وأمي من النساء. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال ابن شهاب يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية من أجل من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة وإن كانت أمه على غير الإسلام إذا استهل صارخا صلي عليه ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط
أو سقط.
أحسن الله إليكم. قال فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.